والهجرة واجبة فريضة إذا حيل بينك وبين عبادة ربك، إذ أنت مخلوق لهذه العبادة، فإن حال بينك وبينها من يحول وجب أن تهجر البلد لتعبد الله عز وجل. فخرج الفتية هاربين من ذلك البلد وأهله، فأووا في المساء إلى جبل، إلى غار، إلى جبل في كهف، ودخلوا في الغار ومعهم كلب يمشي معهم، فأنامهم الله 300 سنة وتسع سنين، ولبثوا في كهفهم 309 سنين. هذا بحساب القمر، بحساب الشمس 300 سنة فقط، فالتسعين 9 سنين زائدة، لأن ليالي شهر القمر أكثر 9 سنين، كل 30 سنة سنة. إذن وشاء الله بعد هذه الفترة أن يوقظهم كما درسنا بالأمس، فاستيقظوا وأجسامهم سليمة كأنهم ناموا من الصباح، ثيابهم كما هي ما أثر فيها الأرض أبدا ولا أكلتها. ومن تدبير الله أنه يقلبهم يمينا وشمالا. فلما استيقظوا بعثوا أحدهم بنقود كانت في جيوبهم، دراهم فضة، ليأتيهم برزق الطيب. لما دخل أنكره أصحاب البيع والشراء وتعجبوا ومشوا وراءه فعثروا عليهم، فانقلبت الدنيا والوضع اختلف. الآن الملك مسلم والشعب أيضا أكثره مسلم. إذن واختلفوا في عددهم وفي المدة التي لبثوا فيها، واسمعوا جواب الله تعالى. قال تعالى وقوله الحق: سيقولون 300 رابعهم كلبهم. سيقول المختلفون من أهل البلاد هم 300 والرابع الكلب، ويقولون بعض آخر يقول 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني قول بدون علم ولا يقين، يرمون الكلمة هكذا ما عن علم. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، والقائل بهذا أصاب. قال ابن عباس: أنا كنت ممن قال الله لا يعلمها إلا قليل، ما يعلمهم أنا من هذا القليل، إنهم 7 والكلب الثامن، 7 فتيان والكلب الثامن. إذن سيقولون 300 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب لا بعلم يقين، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل ربي أعلم بعدتهم، أي بعددهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، ومن القليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قال أنا من القليل. إذن فالظاهر أنهم 7 وكلبهم الثامن، 7 رجال أو فتيان أو شباب والكلب الثامن. إذن يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تماري فيهم، أي لا تجادل اليهود في هذه القضية إلا مراء ظاهرا كما هو عندك في الآية، لا حاجة إلى الجدال مع هؤلاء، لأنهم بعضهم يقول كذا وبعض كذا وشاعت في البلاد، ما أنت في حاجة إلى هذا. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تسأل يهودي مهما كان علمه في المدينة أو في غيرها، ما تستفتي في هذه القضية، ما يعلمون إلا قليلا، وقد أعلمك الله وعلمك. فهمتم هذا خطاب الإلهي؟ ثم قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبق أن علمنا أنه قال غدا أجيبكم، وإلا لا، وأخطأ في هذه وعاتبه ربه ومنع الوحي عنه، والآن علمه كيف يفعل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، حتى تقول إن شاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. وهذا منهج الرسول وأتباعه، ما من أحد يقول سافر غدا إلا قال إن شاء الله، أو قال سأتزوج العام المقبل إن شاء الله، أو قال سأسافر يقول إن شاء الله. ومن نسي وذكر بعد ذلك فليقول إن شاء الله ولو بعد عام. من نسي أن يقول إن شاء الله ثم تفكر قال آه ما قلت إن شاء الله، فليقولها ولو بعد عام. فإن كان اليمين فلا بد وأن يقول إن شاء الله إلا أن يشاء الله باتصال، وإلا تجب عليه الكفارة. مثلا قلت والله لا أكلمك، فإن قلت إلا أن يشاء الله انتفع بهذا الاستثناء. فإن بعد ساعة ساعتين قال إلا أن يشاء الله ما ينفعه، يجب عليه الكفارة. مرة ثانية، إذا أراد أحدنا أن يفعل شيئا في المستقبل ماذا ينبغي له، ماذا يجب عليه، ما هي الآداب الإسلامية؟ هي أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله كما شاء. فإن نسي ما قالها وتذكر بعد شهر بعد عام وقال أنا قلت كذا وما قلت إن شاء الله، الآن يقولها وتقبل منه إن شاء الله. ويستثنى من هذا الحلف اليمين، إن قلت والله لا آكل طعامك إلا أن يشاء الله كل بعد ذلك استثنيت. أما إذا قلت والله لا آكل هذا الطعام وسكت بعد ساعة ساعتين قلت إلا أن يشاء الله ما ينفع، تجب عليك الكفارة إذا أردت أن تأكل. عسى أن يفهم الأبناء والإخوان هذه الحقيقة. مرة ثانية، إذا أردت أن تفعل شيئا في المستقبل لا بد وأن تقول إن شاء الله يا عبد الله، لأن المشيئة لله أو لك أنت. لما تقول غدا أتزوج أنت تملك هذا، تملك نفسك حتى تحيا إلى غد، استحي وقل إن شاء الله إلا أن يشاء الله. ثم إذا نسيت هذا الاستثناء غفلت عنه ثم تذكرت في أي ساعة قله يقبل منك إن شاء الله. فهمتم هذه؟ ولو بعد عام. اللهم إلا الحلف، من قال والله لا أقف هذا الموقف، فإن قال إلا أن يشاء الله له أن يقف ولا يقف. وإن سكت ما استثنى ومضت ساعة من الزمن وقال إن شاء الله ما ينفعه ذلك، وجبت عليه الكفارة. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من قوت أهل البلد، تمر وإلا رز، كيلو دقيق، كيلو تمر، كيلو رطب، كيلو رز، 10. ما استطاع ما عنده 10 ريال يصوم 3 أيام. نعم نعم، لا كسوة ولا رقبة، لما استطاع هذا أن نقل وكسوهم. فهمتم وإلا لا؟ من حلف بالله وحنث لأنه ما استثنى عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ إن كان هناك عبيد يعتق عبدا، كانت هناك أموال يكسو 10 بالثياب والعمائم، لا هذا ولا ذاك، إطعام 10 مساكين كيلو رز لكل واحد، أو صيام 3 أيام. هذه اليمين بالله، واعلموا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. ومن حلف بغير الله والله لقد أشرك، هذا المحلوب به أشركه في عظمة الله وجلاله وكماله وسواه بالله وحلف به، لا يحل أبدا لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. والحلف بالله يقول والله أو بالله أو تالله، دي ثلاث صيغ، بالله والله تالله، لا أفعلن أو لا أفعلن. فإن استثنيت وقلت إن شاء الله نجوت، ما استثنيت وحنثت الكفارة. وأنت مخير بين أن تطعم أو تصوم ثلاثة أيام. هيا نقرأ الآية الكريمة من سورة المائدة المباركة. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والشاهد عندنا هذه المطلوبة 4. أولا العتق، ولا وجود للرقيق عندنا كذا ولا لا. ثم لو وجد وهو مخير بين هذا وذاك، المهم العتق. ثم الكسوة، كسوة الرجل ثوب يسطر به جسمه وشيء يضع على رأسه، كسوة المرأة خمار يغطي رأسها وثياب تسطر جسمها. ما استطاع هذا ولا ذاك يطعم 10 مساكين، ما استطاع يصوم 3 أيام. هذه الكفارة لما سميت كفارة؟ لأنها تكفر أي تغطي الإثم وتستره. لما تجاهل وحلف بالله وحنث، إذا تأثم علق بنفسه إثم، هذا الإثم ماذا يزيله؟ الماء والصابون والله ما ينفعان فيه، بما يمحى، ما يمحى يغطى يكفر بما بين الله تعالى من أنواع الكفارة الأربعة، يغطيها بذلك. إذن يقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، علمه كيف يفعل لأنه أخطأ في المرة الأولى. ثم قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، من نسي الاستثناء يذكر بعد ذلك ويقول إن شاء الله كما قلت ولو بعد عام. إلا أن الاستثناء إذا لم يكن متصل باليمين ما ينفع، إذا انقطع بفترة من الزمن واستثنى له الأجر ولكن الكفارة لازمة له. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أعلن عن رجائك لله أن يهديك للعلوم والمعارف والهداية الإلهية في رسالتك ونبوتك. وهذه ضربة على وجوه المشركين. ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم، من هم الذين لبثوا في كهفهم؟ أصحاب الكهف 7 مع الكلب، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا، هذا 300 من يوم ما كانوا في الغار إلى اليوم، جادلوا رسول الله وقال لا تجادلهم، تبهتم إلا قالوا 300 سنين، هذه من عهد وجودهم في الغار إلى اليوم على عهد الرسول، وهذا خطأ. يريدون أن يبطلوا أنهم مكثوا في الغار 300 سنة 9 سنين، قالوا هذه الفترة معناها من يوم ما خرجوا من الغار إلى اليوم والآية تنزل. أو ما أفصحت لكم، اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم إلى اليوم ما يؤمنون بأن الفتية مكثوا في الغار 309 سنين، قالوا هذه الفترة هذا العدد من الزمن من يوم ما دخلوا الغار إلى اليوم الذي نزلت فيه سورة كهف، هذه 309 سنين، وهو قول باطل باطل باطل، والله تعالى يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قراءة سبعية، 300 سنين وازدادوا 9. هذا بحساب القمر، بحساب الشمس 300 فقط، كل 30 سنة فيها سنة زائدة وزيادة، 300 سنة ب9 سنين. ثم قال الله تعالى لرسوله قل لهم الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرنا بأن 300 سنين. بقي من يتكلم اليهود وغير، أليس الله أعلم بما لبثوا وقد قرر أنها 300 سنين؟ كيف يقبل كلام المبطلين والضالين؟ له غيب السماوات والأرض، ما غاب في الملكوت الأعلى كالأسفل، كل عليم بدقائقه وذراته، يخفى عليه مكث 6 أنفار أو 7 فقار، يجهل الوقت، أعوذ بالله. هذه صفعة على اليهود. الله أعلم بما لبثوا، أولا له غيب السماوات والأرض، كيف ما يعرف؟ أبصر بواسم، ما أبصر وما أسمعه، كيف يجهل هذا؟ ما لهم من دونه من وليين أي ينصرهم ويتولاهم، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه. أولا لا يوجد ولي دون الله ينصرك، إن خذلك الله لن تنتصر أبدا، والولاية ولاية الله، ما في ولي من دون الله إلا من والاه الله. ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا حكم ما في من يشارك في الحكم، يقول زيد أو نقص، قدم أو أخر، إذ الحكم له، ألا لله الحكم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان،
ما معنى من هداية الآيات؟ الآيات التي درسناها كم آية؟ 6 أو 5 آيات، كل آية لها هداية تهدي إلى ماذا؟ إلى أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق. والبيان، اسمعوا هذه الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنة زادوا 9. هذه الآية من أنزلها؟ إذن الله موجود، هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا؟ محال. إذن من تكلم؟ الله، هذا كلامه. هل ادعى مخلوق أن قال هذا كلامي؟ والله ما كان، لا من الإنس ولا من الجن، هذا إذن كلام الله، الله موجود. ثانيا عليم حكيم رؤوف رحيم، ذي صفات الكمال، وإلى لما يهدي الناس بهذا القرآن؟ ثانيا الآية على من نزلت؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمحمد والله لا رسول الله، كيف ينزل عليه القرآن وما هو برسول؟ يعقل هذا؟ يقال. إذن كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما أرسل الله رسوله وأنزل كتابه؟ من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يسعدوا في الحياة الآخرة الأبدية الدائمة، فلا بد من الحياة الآخرة حتما قضى به الله عز وجل. ودائما نقول هذه الدار دار عمل، هذه الدار دار عمل، هذه الحياة حياة عمل، خيرا أو شرا، والدار الآخرة دار جزاء، خيرا بالجنة أو شرا بالنار. والله كما تسمعون، وثقوا واطمئنوا، هذه الدار دار ماذا؟ عمل. من عمل صالحا ورث دار السلام الجنة، من عمل سيئا ورث دار النار، الوباء والخسران والعياذ بالله. وهذه الدار تنتهي، لأنها دار عمل، شغيلة تشتغل 24 ساعة 6 أشهر سنة وتأخذ أجرتها. في من يطالب بالأجرة قبل نهاية العمل؟ يعقل؟ الأجرة شهرية، تطالب قبل نهاية الشهر ما تعطى. فلهذا اعملوا، والجزاء المقابل في الدار الآخرة، ما هو في هذه الدار. عرفتم الهداية؟ كل آية تهدي إلى أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي القرآن 6240 آية. هاتي
من هداية الآيات. أولا بيان اختلاف أهل الكتاب وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية.
بيان اختلاف اليهود والنصارى وبيان ضعفهم وجهلهم وأنهم لا علم سليم لهم يتخبطون، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويكذب بعضهم بعضا، لأن العلم الصحيح نتلقاه من الله بالوحي الإلهي، أما اجتهاد المؤرخين وكلامهم دائما فيه الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. من أين أخذنا هذا؟ سيقول قل الله أعلم منهم. نعم.
ثانيا بيان عدد فتية أصحاب الكهف وأنهم 87 كلبهم.
الآن نحن موقنون أن فتية أصحاب الكهف كانوا 7 والثامن هو الكلب، ولا نقبل كلمة 6 والسابع الكلب، ولا كلمة 5 والسادس الكلب، ولا 3 والرابع الكلب أبدا. أبطل هذا كله من ترهات اليهود وأباطلهم، وقرر تعالى أنهم 7 وثامنهم كلبهم.
ثالثا من الأدب مع الله تعالى أن لا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله،
كما سمعنا ونعيش عليه يا أبناء الإسلام يا أمهات المؤمنين، إذا كان الشيء مستقبلا إياك أن تنسى كلمة إن شاء الله. الآن نصلي العشاء إن شاء الله، لو ما شاء والله ما نصلي، نحترق أو نهرب، لا بد من كلمة إن شاء الله. ومن نسيها وتذكر يقولها وما يقولها، يقولها لو بعد عام يعترف بخطأه ويقولها، لكن في كفارة اليمين تنفع بعد فترة ما تنفع. إذا ما اتصلت والله لا أقول إلا أن يشاء الله تنفع، أما قل والله لا أقول هذا وبعد ساعة أقول إن شاء الله ما ينفع، لا بد.
رابعا من الأدب من نسي الاستثناء أن يستثني ولو بعد حين، فإن حلف لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان متصلا بكلامه.
كما بينا نحن معاشر المؤمنين والمؤمنات دائما نستثني بتعليم الله لرسولنا، إذ قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ونحن أتباعه، فكل قول أو عمل في المستقبل نستثني، ومن استثنى نفعه استثناؤه، ومن نسي الاستثناء وترك بعد حين ينفعه يقول إن شاء الله. اللهم إلا اليمين لا بد من الاستثناء المتصل مع الكلام، لو سكت لحظة لأجل تنهد لا بأس، أو عطس أو سعال معفو عنه، لكن إذا كان هادئ وما قال إن شاء الله عليه الكفارة. وصلى الله على نبينا. نعم.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور بهذا؟ محمد رسول الله. إذن فهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله موجود حي قيوم، أنزل الكتاب وأوحاه ويأمر رسوله، فهو هذه الآية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمر تعالى رسوله ومصطفاه بقوله: واتلو، أي اقرأ يا رسولنا، اقرأ ماذا؟ الذي أوحي إليك. أوحي إليك، من أوحاه إليه؟ الله عز وجل. والإيحاء الإعلام السريع من كتاب ربك، بين الذي يتلوه هو القرآن الكريم. ومن هنا من أراد أن يرفع ويفوز بالجنة دار السلام فعليه بالإيمان بالله ولقائه، بالإيمان ورسوله، وعليه بما جاء في هذا الكتاب، وليقرأه وليتأمله وليتدبره، فيجد فيه الحلال بين والحرام بين، والحق والباطل والخير والغير، فيصبح ذا علم وبصيرة. ها هو الله تعالى يأمر رسوله: واتلو ما أوحي إليك من الكتاب. بعد ذاك النزاع الذي كان بينه وبين اليهود، قالوا: اترك هؤلاء، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي القرآن الكريم. ثم قال له: لا مبدل لكلماته، كلمات الله التي أحكامه وقضاياه وشرائعه وأخباره ووصاياه لا تتبدل. ومعنى هذا: إلزم باب الله، أتلو كتاب الله، وادعو إليه الناس ليؤمنوا به، وادعو إليه عبيد الله المؤمنين ليعملوا به. فتلاوة الكتاب ليس لمجرد التعبد، بل لتعليمه المؤمنين وبيان ما فيه، ولدعوة الكافرين والمشركين إلى الإيمان به. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلمات الله. إذا حكم الله حكما من ينقضه؟ إذا أخبر تعالى بخبر كما أخبر عن أصحاب الكهف، مستحيل أن يتبدل ويتغير. إذا توعد الله أهل الشر والظلم والفساد، لن تستطيع يد أن تصف عنهم ذلك. لا مبدل لكلماته. إذا وعد أهل الإيمان وصالح الأعمال بالفوز والنجاة والنصرة، لن تستطيع يد أن تبدل ذلك أو تغير. لا مبدل لكلماته أولا، ولن تجد من دونه ملتحدا أيضا. يا من أعرض عن كتاب الله ولم يقرأه ولم يعمل بما فيه، اعلم أنك لن تجد من دون الله ملجأ تلجأ إليه يوم يحق العذاب وتنزل ساعته. لا ملاذ ولا ملجأ ولا مكان تلجأ فيه أبدا وتلتحف فيه أبدا. إذا كان هذا يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنا نحن لا نقرأ القرآن إلا على الموتى، لا يجتمع عليهم ثاني، لا يتدارسان اثنان، لا يعملون به إعراض عنه إعراضا كاملا، لا تطبق أحكامه لا في القضاء والشرع ولا في السياسة ولا في المال ولا في الحياة كلها كما هو مشاهد، إلا من رحم الله. إذن إذا دقت الساعة وأراد الله أن يضرب المعرضين عن كتابه، فإنهم والله لن يجدوا ملجأ إلى الله. وتأملوا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من دون الله من تلجأ إليه وتحتمي به. إذا أراد الله أن يضرب يضرب من يعاقب من يعذب من المعرضون عن كتابه الساخرون المستهزئون بقضاءه وأحكامه بوعده ووعيده من أهل الشرك والظلم والكفر. هكذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي القرآن، واعلم أنه لا مبدل لكلمات الله لأحكام التي يحكم بها وقضايا التي يقضيها بالخير أو الغير أبدا. ثم شيء آخر، إذا أنت عرضت عن كتابه وما تلوته وما عملت بما فيه واستوجبت العذاب والنقمة لن تجد لك من تلجأ إليه وتحتمي بحماه أبدا. مرة ثانية، إذا هذا يوجه إلى رسول الله فما بالك بنا نحن، ألسنا أولى بهذا؟ ثم قال له أيضا واصبر، احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. هذه تعاليم الله، توجيهات ربنا لمن؟ لرسول الله ولأمته الماشية وراءه التابعة له. اصبر نفسك، احبسها مع من؟ مع أصحاب المقاهي والشهوات والملاهي والأباطيل والأضاحيك، أما من؟ مع الذين يدعون ربهم طول الليل والنهار بالغداة والعشي، في الصباح والمساء، في الليل والنهار، في الصلاة وخارج الصلاة. هؤلاء احبس نفسك معهم، أما أن تجالس المبطلين الفاسقين الضالين المشركين أرباب الدنيا المتكالبين عليها فلا ينبغي لك هذا أبدا. واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه فقط، وجه من؟ الله جل جلاله، لا هم لهم أبدا إلا أن يرضى الله عنهم، لا هم لهم في الحياة إلا أن يطيعوا ربهم، لا هم لهم في الحياة الدنيا إلا أن يكونوا ربانيين أولياء الله عز وجل. وهذه الولاية مبدأ الإيمان الحق، ثم الاستقامة على منهج الإسلام بأن نقوم بالواجبات بصدق ونؤديها كما أوجبها الله، ونتجنب ما حرم الله من النظرة المحرمة إلى الكلمة إلى قتل النفس. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما تتجاوز عيناك هؤلاء الفقراء المؤمنين إلى أولئك الأغنياء الكافرين. هذا تعليم الله لرسوله، ونحن أتباعه ينبغي أن نكون مثله. ولا تعد عيناك تتجاوز الفقراء المؤمنين الصابرين الأتقياء الصالحين إلى أولئك الأغنياء أرباب المال والدنيا الفاسقين الفاجرين من المشركين والظالمين. هذا نهي وإلى لا؟ نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الأغنياء أرباب المال، وأمره أن يكف عنهم بصره وأن ينظر إلى الفقراء والمساكين الربانيين المؤمنين. واسمع ماذا قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وزخارفها بالطعام والشراب واللباس وما إلى ذلك. ثالثا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الذي أغلقنا الباب عنه ما انفتح الباب، أغفلنا قلبه عن ذكر الله، ما يذكر الله ولا يسأل عنه ولا يلتفت إليه ولا يطلب طاعته أبدا، هذا الشخص هذا النوع لا تطعه أبدا، يأمرك ينهاك لا تلتفت إليه. وهنا حادثة حدثت، وهو أمية بن خلف الجمحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أردت أن يجلس إليك أعيان البلاد وأشرافهم وأهل الحل والعقد كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إليهم، أطرد من حولك بلال وصهيب وعمار هؤلاء الفقهاء، وحينئذ ينزل إليك هؤلاء ويجلسون إليك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه البشري كاد يلين، لعلهم إذا نزلوا وجلسوا وسمعوا يؤمنون ويهتدون، لكن الله وليه ومربيه لم يرضى بهذا، ما أنت مسؤول عن هدايتهم، عليك البلاغ فقط. فقال له: واصبر نفسك مع بلال وعمار وصهيب والمساكين، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، والعياذ بالله، أمية بن خلف الجمحي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ما اتبع عقله، والكفار اتبع عقولهم، والله ما اتبع كافر عقله، العقل يقول له أنت مخلوق مرزوق ما تسأل من خلقك، ويبلغه أن هناك من يعرف خالقه وصفاته وما إلى ذلك، ويعرض ولا يلتفت، هذا الإغفال عن القلب، صرف الله قلوبهم باستمرارهم على الكفر والشرك والباطل والشر والفساد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره خسارا كاملا، لا خير فيه بالمرة، وكان أمره فوط من الإفراط في الباطل والشر والفساد. عرفتم هذا الخطاب؟ ثالثا رابعا: وقل يا رسولنا، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه مهمتك، البلاغ البيان، ما أنت مسؤول عن هدايتهم، هدايتهم بيد الله، بلغ فقط، فلا تتنازل لطلباتهم وما يريدون علهم يهتدون، لا لا، أنت أثبت على دعوتك واصبر مع الذين يتقون ربهم، وأعلنها في صراحة، قل الحق شاء من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علمهم هذا، أعلن هذا الإعلان، وقل الحق من ربكم. لماذا قال من ربكم؟ لأنهم مؤمنون أنهم مخلوقون مرزوقون، وأن العوالم لها خالق هو الرب تبارك وتعالى. ما كان العرب في الجاهلية ينكرون وجود الله، بل ما كان في العالم كله من ينكر وجود الله، فالمذهب البلشفي الشيوعي الأحمر من صنع اليهود ما كان إلا في القرن الثاني، القرن قبل هذا القرن، البشرية كلها بالفطرة تؤمن أنها مخلوقة، تسأل عن خالقها من كيف هو، فتتعلم وتعرف، والرسل يبلغون ذلك ولا ينكرون وجود الله أبدا. لكن صنيعة اليهود البلشفية لا إله والحياة مادة، لما سقطت الشيوعية اليوم قالوا العلمانية، العلم فقط، دعنا من صلاة وصيام، العلم، السعادة لا تتحقق إلا به، بديل عن الشيوعية، ولا ندري ماذا يحدثون بعد أيام، لأن العلمانية انهزمت أيضا، عرفت أنها بنت الشيوعية، فاسمع يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن بالله ولقائه ورسوله ومن شاء فليكفر، والجزاء على الإيمان بالجنة دار النعيم وعلى الكفر بالنار والجحيم. ومعنى هذا عليك البيان فقط، لا تعطيهم أكثر من هذا. ثم قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فبين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. فقال تعالى: إنا أعتدنا، هيانا أعددنا وأحضرنا للظالمين. من هم الظالمون؟ أولا المشركون. ما وجه ظلمهم؟ كيف يخلقك خالق ويرزقك ويحفظك وتدعو غيره وتلتفت إلى سواه وتطيع غيره؟ هذا أبشع ما يكون من الظلم. أنا كسوتك، أطعمتك، أركبت، حملتك من أجل أن تذكرني بخير، فإذا بك تسبني وتشتمني وتنسب إلي الباطل وتلتفت إلى غير تعبده وتحمده. أي ظلم أعظم من هذا؟ واقرأوا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الذي يلتفت إلى غير ربه يدعو: يا سيدي فلان المدد، الغوث الغوث، يلتفت إلى حجر، إلى شجرة، إلى قبة، إلى كذا، أنا كذا، أعطوني كذا، ونسي الله وأعرض عنه. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. فلو وقفت أمام قبر تدعو صاحبه 1000 سنة والله لم تد إليك يد، لم تمتد إليك يد، ولا تغضى لك حاجة، ولا تسمع نداء من ذلك الميت أبدا. ومع هذا إخوانكم، آباؤكم، أجدادكم في هذه القرون المظلمة: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، يا كذا يا كذا يا كذا. الله أمرهم بهذا؟ ما هو السبب؟ الجهل. ما جلسوا في حلق العلم، ما تدرسوا كتاب الله، فكيف يعلمون؟ مستحيل. واتل ما أوحي إليك من كتابه. لو اجتمعوا على كتاب الله في بيوت ربهم طول العام يبقى فيهم من ينكر، من ينكر فضيلة من الفضائل، فضلا عن عقيدة من عقائد التوحيد، لكن ما علموهم، أبعدوهم عن ساحة العلم. اسمع ماذا أعد الله وماذا هيأ للظالمين: نارا. تعرفون النار ولا لا؟ موجودة في الشجر الأخضر، في الحطب. من يستطيع أن يدخل أصبعه فيها ويتلذذ به؟ نار. الحريق الذي تم العام الماضي هول الدنيا كاملة، نار. ونار الله ليست هذه النار، هذه جزء من 70 جزءا. النار في هذه الحياة الدنيا جاء الله بها لينتفع بها عباده، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. بهذا أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق جدران من النار، طول الجدار 40 سنة، حيطان نار وهم في وسطها، سرادقها من النار، هي نار وسرادقها وجدرانها المحيطة بها نيران كلها. والله العظيم، ومن ارتبك وما عرف ما يقول، نقول له غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا انظر إلى الشمس، إلى ذلك الكوكب، فإنه أكبر من الأرض 1,000,000 ونصف مليون مرة، وكله جحيم، كله نار. لو تلقى البشرية كلها في ما سد ثلثه أبدا، فكيف إذن تجهل النار التي أسر في الأكوان لا حد لها ولا حصى؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا من العطش وشدته واللهب وحريقه، استغاثوا يطلبون من يغيثهم، يغاثوا بماء، بماء زمزم، نهر النيل، ماء من السماء، بماء كالمهل. تعرفون النحاس المذاب أو العاكر من الزيت الدرد ذاك أسفل، ما ثقيل منتن إذا شربوه مزق أمهاءهم. بماء كالمهل يشوي الوجوه، لما يقدم له الإناء يدنيه ليشرب منه تسقط جبهته وجلدته عليه. والله العظيم هذه أخبار الله عز وجل، يشوي الوجوه، بئس الشراب، هذا الشراب ما أقبحه وما أسواه، وبئس مرتفقا يرتفق به أهل النار. يا عباد الله، هل عندنا أننا نجون من النار؟ من يرفع يده ويقول نعم؟ إذا فعلينا اللجأ الصدق إلى الله تعالى ليلا نهار، ندعوه أن يقينا عذاب النار. لا بد من أن نستعيذ بالله وقنا عذاب النار، ونعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها لتصبح مرضيا عنها من قبل ربها. أما الأنفس الخبيثة المنتنة بأوضاع الذنوب والآثام فالله غني عنها ولا يقربها ولا يدنيها منه. بما تزكو أنفسنا وتطيب وتطهر؟ الجواب قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا الإيمان الحق، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه، آمنا بالله ورسوله، هذا الإيمان الصادق. يضاف إليه الصالحات أي الأعمال الصالحة، وهي التي شرعها الله لنا وبينها رسوله من الصلاة إلى الرباط والجهاد، كل هذه العبادات أعمال من شأنها تزكية النفس وتطهيرها، ومن ثم تسمى أعمالا صالحة، تصلح النفس، تطيبها وتطهرها. ويدلك لذلك ذو الإيمان والعمل الصالح لا خبث فيه، لا في نطقه ولا في مشيته ولا في تعامله ولا تتجلى أنواع الإيمان في سلوكه. وصاحب النفس الخبيثة هو الذي يغش، يخون، يكذب، يفجر، يقول الباطل، يؤثر دنيا عن آخرته، وذلك لظلمة نفسه. أما من آمن وعمل صالحا زكت نفسه وطابت وطهرت، هيهات هيهات أن يرضى أن يبيت على جريمة من الجرائم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا ربي؟ قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ثم بين الجزاء الأوفى الذي أعده لهم. عرفتم الإيمان ما هو؟ آمنا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الآخرة حق. ثم الأعمال الصالحة من الوضوء إلى الغسل، من إزالة الأذى من طريق المؤمنين، من غض البصر من نظرة محرمة، من كلمة سيئة، وما إلى ذلك، كل ذلك من باب الأعمال الصالحة. وعاملوا الصالحات ما عملوا المفسدات أو الفاسدات. إذن ما لهم؟ قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كم من مصلي يصلي وصلاته باطلة، لما ما أحسنها؟ كم من حاج حج وحجه باطل، لما ما أحسن حجه؟ كم من عالم عالم ما أحسن علمه ما انتفع به فهو باطل. كم من صائم يصوم ولا أجر له، ما أحسن عمله. هنا يعلمنا ربنا تعالى أنه يجب أن نحسن العمل وأن نؤديه على الوجه المطلوب، وهذا يتطلب العلم والمعرفة. فالذين ما يعلمون ولا يعرفون كيف يحسنون أعمالهم وهم ما يعرفونها؟ فنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعكف في بيوت الرب ونتعلم قال الله قال رسوله حتى نعرف كيف نصلح أعمالنا ونحسنها. أما مع البعد عن الكتاب والسنة فهيهات هيهات. ماذا قال تعالى؟ إنا لا نضيع، إنا رب الجلال والكمال لا نضيع أجر من أحسن عملا نوفيه أجره كاملا إليكم هو. قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. أولئك السامون الأعلون الفائزون أهل الإيمان وصالح الأعمال الذين أحسنوا أعمالهم الصالحة، هؤلاء لهم جنات، جمع جنة، جنات عدن أئقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يبرحون. جنات عدن تجري من تحتهم هم على أرائكهم وأسرتهم، والأنهار تجري يحلون فيها، يحلون فيها بماذا؟ يحلون فيها من أساور من ذهب. تعرفون الحلية ما تتحلى به المرأة في أذنيها في عنقها في يديها، أهل الجنة يتحلون في أيديهم والله العظيم أساور من ذهب في أيديهم. ما بل كنا نقول كيف هذا؟ الآن رأينا أصحاب الساعات يتبجحون بها، يتجمل بها ويقول هكذا. ومن اللطائف كان شيخنا العلامة البحر الطيب العقبي خريج المسجد النبوي مؤسس جريدة القبلة وأم القرى، كان في درسه وإذا بشيخ كبير هرم مثلي، قال والله ما نقبل يا شيخنا، ما نصبح كالنساء بانفعال، كيف نصبح كالنساء نعمل في أيدينا؟ هو ما عرف أن القلوب تتقلب والطباع تتغير والأحوال تتبدل. ما هو كأنت الآن تقول ما نلبس، انتبهتم؟ وجاءت الأيام ورأينا الناس الآن يتحلون بساعات الذهب في أيديهم وهم فحول. فهمتم هذه؟ إذن أبشروا بأنكم تحلون أساور من ذهب في أيديكم. قال تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تعرفون كم نهر في الجنة؟ أربع عنها. قال تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو القتال، مثل الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إذن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. يلبسون ثيابا من حرير خضر، حرير أخضر، السندس ما كان خفيفا لطيفا، والإستبرق ما كان غليظا متينا. الثياب منها الخفيف ومنها الثقيل وكلها من الحرير، ويلبسون ثيابا خضر، الخضر محمودة وإلى لا. والشيوعيون ماذا يتزينون؟ الأحمر والعياذ بالله، الحمر، حتى الأعلام حمر عندهم، لكن هزمهم الله. أما الخضر محبوبة للصالحين والصالحات، كل خضر محبوب مراقبة في الجنة، حتى البساتين والخضر فيها. هذه ثياب خضر من سندس أي حرير خفيف وإستبرق، حرير كثيف كثيف ثقيل. متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، سرير عليه الحجلة فوق قبة، على الأرائك متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب ولنا، اي والله نعم الجزاء، نعم الثواب، وحسنة الجنة مرتفقة لما فيها من النعيم المقيم، وفق ذلك رضوان رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، واهدينا إلى ما هديتهم إليه من الإيمان وصالح الأعمال، وابعدنا عن الشرك والكفر والظلم والفسق والفجور يا رب العالمين. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، بيان خيبة وخسران المعرضين عن كتاب الله فلم يتلوه ولم يعملوا بما جاء فيه من شرائع وأحكام.
بيان
خيبة وخسران،
خيبة وخسران المعرضين عن كتاب الله، الذين لا يجتمعون عليه ولا يتدارسونه ولا يفهمون ما فيه ولا يعملون بما فيه، يا ويلهم من هذا الخسران العظيم. نعم.
ثانيا، الترغيب في مجالسة أبناء الآخرة وهم الفقراء الصابرون، وترك أبناء الدنيا والإعراض عما هم فيه.
يا معشر المستمعين، هل أنتم قادرون على أن تعملوا هذا الشيء؟ فلتكن مجالسكم مجالس ذكر تجتمعون فيها مع الصلحاء والربانيين الفقراء والمساكين، أما الذين يريدون أن يجالسوا أرباب الدنيا والأموال والباطل والشر فيا ويلهم ويا ويحهم من مصيرهم المظلم. الله يرشد رسوله إلى هذا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذا يتم لنا عندما نقبل على ربنا في بيوته رجالا ونساء، نتعلم الكتاب والسنة ونتعلم الهدى ونزكي أنفسنا، تتجلى لنا هذه الحقائق. أما ونحن بعيدون عن العلم فأنى لنا ذلك. نعم.
ثالثا، على الداعي إلى الله تعالى أن يبين الحق، والناس بعد بحسب ما كتب لهم أو عليهم.
اي نعم، على الداعي إلى الله أن يبين الحق للكافر للظالم للمشرك للفاسق، وليس عليه هدايتهم، هدايتهم إلى الله، إضلالهم إلى الله، هو ما عليه إلا أن يبين. من أين أخذنا هذا؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا ما أملك هداية أحد، لكن أبين الطريق من سلك ونجا، ومن أعرض عنه والتفت إلى غيره خسر وأهلك، وما أنا بمسؤول عنه. وهذا الله يرشد رسوله لهذا ويقول له: قل لهم الحق جاء من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بينا لكم الطريق اسلكوه أو لا تسلكوه، حتى لا يكره رسول الله ويحزن.
رابعا، الترغيب والترهيب بذكر جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين.
نعم، الترغيب والترهيب مبدأ للدعاة الصالحين، يرغبون المؤمنين ويرهبون الفاسقين، يرغبون أهل الأعمال الصالحة ويحذرون أعمال الفاسدة. الترغيب يذكرون ما يرغب في العمل الصالح، والترهيب يذكرون ما يرهب ويبعد من العمل الفاسد. أخذنا هذا في الآية إذ بين تعالى جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين، ترغيب وترهيب وإلى لا. وأكثر القرآن هكذا، الترغيب ما يرغب في الأعمال الصالحة، والترهيب ما يبعد عن الأعمال الفاسدة. نعم.
خامسا وأخيرا، عذاب النار شر عذاب، ونعيم الجنة نعم النعيم، ولا يهلك على الله إلا هالك.
هذه الحقيقة، نعيم الجنة أعظم نعيم، لا نعيم مثله أبدا، وعذاب النار عذاب الجحيم لا عذاب أشد منه أبدا. والله نسأل أن يقينا عذاب النار وأن يجعلنا من أهل الجنة دار الأبرار.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة صورة الكهف مكية، أي نزلت بمكة، والمكيات من الصور يعالجن العقيدة، ومن أعظم أركانها التوحيد والنبوة والبعث الآخر. تأملوا يفتح الله عليكم، القرآن به 114 صورة، بعضها مكي وبعضها مدني. المكي نزل الوحي به في مكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، والمدني نزل بالمدينة والرسول فيها صلى الله عليه وسلم. فلو تتبعت المكيات تقرأها تجدها تدعو إلى إيجاد عقيدة صحيحة سليمة في قلب العبد، وبذلك يحيا ويكون إنسانا حيا يسمع ويعطي ويأخذ لحياته. ثم تقرر النبوة المحمدية وهو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إثبات الرسالة يمكننا من أن نعبد الله على الوجه الذي يرضيه عنا، فلا بد من نبي ورسول، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعث الآخر، الحياة الثانية، الدار الآخر، الساعة، هذا ركن من أركان العقيدة من أهم أركانها. أيما عبد لا يؤمن بالدار الآخرة ولا بما يجري فيها ولا بما يتم فيها من جزاء بالخير أو الغير، لا يستطيع أن يستقيم على منهج الحق أبدا، ما يقدر على أن يستقيم، فينهض بالواجبات ويتخلى عن المحرمات. فلا بد وأن يكون قد اعتقد أنه بعد الموت يبعث ويسأل ويجزى، ومن ثم يستقيم، فلا يهمل ما أوجب الله ولا يفعل ما حرم الله. ونحن مع هذه الآيات المباركة تقدم لنا أن عرفنا أن المشركين وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له في مكة: إن كنت تريد أن نجالسك ونسمع عنك ونرى، أبعد عنك هؤلاء الفقراء وسخ الثياب الظاهر عليهم هكذا أنهم ليسوا أهل لمجالس الأشراف والسادة، يريدون بلالا وعمارا وصهيبا وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله وقال له: واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون إلا وجهه. فرفض ذلك العرض الذي قدم له، رفض أن يطرد المؤمنين من حوله ليجلس الكافرون أغنياء وسادة وأشراف. هذا تم بالفعل. والآن يضرب الله تعالى لذلك مثلا، فنصف المثل الليلة ندرسه إن شاء الله، والنصف الآخر في الليلة المقبلة إن شاء الله. فاسمعوا، قال تعالى: قال تعالى: واضرب لهم مثلا، يا رسولنا اضرب لهؤلاء المشركين الكافرين المكذبين بالبعث والجزاء المطالبين بأن تطرد المؤمنين من حولك، قل لهم واضرب لهم مثلا. والمثل الصيفة والصورة يتضح بها المعنى. قال: مثلا رجلين مؤمن وكافر، رجلين مؤمنا وكافرا، جعلنا لأحدهما الذي هو الكافر، جعلنا لأحدهما جنتين بستانين، بستانين. وصف البستانين قال: جنتين من أعناب، البستانين من العنب، شجر الكرم العنب، وحففناهما بنخل. وهذه لطيفة قرآنية لو تطبق، إذا أردت أن تنشئ مزرعة بستان القرآن بين لك الطريق. ما لا تفعل في الوسط العنب، شجر العنب الكرم، وحف ذلك بالنخيل، فالنخيل تدور شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والعنب في وسطها، وبين النخيل زرع من انواع الزروع. واسمع ما قال تعالى: جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما، احطنا بهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، بين النخيل والعنب زرع بور او شعير او قمح وما الى ذلك. ثم قال تعالى: كلتا الجنتين، أي كل واحدة من البستانين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما نقصت شيئا. كلتا الجنتين كل واحدة من البستانين أتت أكلها، أكلها قراءتان، ولم تظلم منه شيئا، ما نقصت ولا بخصت شيئا، أتت بكل ما هو مطلوب منها. وفجرنا خلالهما نهرا، فجرنا خلال البستانين نهرا من الماء الجاري لسقي الزروع وسقي الشجر والنخيل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما، أي وسطهما، نهرا. ثانيا: وكان له ثمر، قراءة سبعية، وثمر قراءة كذلك سبعية. الثمر الأموال على اختلاف أنواعها، والثمر كذلك المال أثمرته تلك البساتين. وجعلنا خلاله نعم وكان له ثمر فقال لصاحبه المؤمن الآن كافر المكذب بالبعث والجزاء المكذب بالبعث بالنبوة المحمدية من أجماعة أبي جهل ماذا قال؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال هذا وهو يحاوره أن يجادله ويخاصمه ويكلمه، والحال أنه يحاور صاحبه. ماذا قال له؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي مالي أكثر من مالك أيها المؤمن، وأعز نفرا قبيلة رجالها إذا نفرنا نفروا معنا من رجالات القبيلة، وأنت ما عندك لا مال ولا رجال كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزولها، لا مال ولا رجال. ودخل جنته، دخل ذلك الكافر المشرك بستانه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، والحال أنه ظالم لنفسه. سبق أن عرف المستمعون والمستمعات ظلم النفس كيف يكون. ظلم النفس هو والعياذ بالله تعالى الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، فالنفس يجب أن لا تظلمها، لا تصب عليها أطنان الذنوب والآثام من الكفر والشرك وكبير الذنب والآثام. الظالم لنفسه ذاك الذي يخبثها ويلوثها بمادة الشرك والكفر والفسق والفجور، فهو ظالم لنفسه، والنفس مظلومة. كانت نقية طاهرة كهذا النور تصبح مظلمة منتنة عفنة بآثار الذنوب والمعاصي. فالله تعالى يقول ودخل جنته، هذا الكافر دخل بستانه والحال أنه ظالم لنفسه، أي بالشرك والكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل البستان وما فيه فقال ما أظن هذا النعيم يزول أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تبجح بالكلام والتكبر والتعالي، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثانيا وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة التي يأمرنا بها ويبلغنا رسول الله عنها ما أظنها تقوم أبدا ولا توجد. هذا الكافر المشرك، هذا الملحد يقول وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، وإن فرضنا أن هناك عودة إلى حياة أخرى فأكون أجد مثل هذا أو خير منه. وهذا هو ماذا نقول في هذا الوصف؟ التكبر يحمل على هذا التبجح والكذب. اسمع ما يقول لذلك المؤمن الذي يحاوره، يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أي رجعت لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة، لكن يقول على فرض إن كان كما تقول أنت صحيح في بعث حياة ثانية أنا أجد عندي أكثر من هذا خير مما أعطاني الآن. والآن الكلمة للمؤمن، للعبد الصالح، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له صاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويكلمه، ماذا قال له؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قوله خلقك من تراب أي خلق أباك آدم من تراب وأنت من نطفة مني الرجال والنساء، كيف تكفر بالله وأنت مخلوق له وهو خالقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، من تراب أي من تراب بالنسبة إلى آدم، ثم من نطفة بالنسبة إليك أنت، ثم سواك وصنعك وأوجدك رجلا على هذه الصورة. هذا الاستفهام للتأديب والتأنيب. أكفرت بالذي خلقك من تراب فأشركت به وعبدت معه غيره وجحدت رسالة نبيه، ثم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذا كلام المؤمن الموحد. وأخيرا قال له لكن هو الله ربي، أما أنا أقول الله ربي ولا أشرك به أحدا. بالنسبة إلي أنا أقول لكن أقول الله ربي ولا أشرك به أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذه كلمات الرجل المؤمن. مرة ثانية أعيد الآيات وتأملوا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، نعم البستانان. كلتا الجنتين أعطت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي أثمرت الثمار اللازم بلا نقص ولا شيء. وفجرنا خلالهما خلال البستانين نهرا يسقي به الزرع النخل، وكان له ثمر. فقال لصاحبه المؤمن الموحد وهو يحاوره ويجادله، قال له أنا أكثر منك مالا ولا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وأنت لا مال لك ولا رجال يحمونك أو يقفون إلى جنبك، أما أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كما كان المشركون يقولون في مكة. قال تعالى ودخل جنته، هذا الكافر هذا المشرك هذا الأعمى البصيرة دخل جنته، والحال أنه ظالم لنفسه بالكفر والشرك لطخها بالذنوب والآثام. قال ما أظن أن تبيد هذه، ما أظن أن هذه المزارع هذه النخيل تبيد وتفنى، وما أظن الساعة التي يقولون عنها قائمة، وما أظن الساعة قائمة أي ساعة البعث والجزاء للحساب يوم القيامة. هذا كلامه. وعلى فرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إن صح أننا نعود من حياة جديدة ونعود إلى الله ربي يعطيني أكثر مما أعطاني الآن. وهذا تبجح باطل وكلام سافل لا قيمة له. هذا شأن العميان الذين لا بصيرة لهم، وهو يحاج رسول الله ويجادله. قال له صاحبه المؤمن الموحد وهو يحاوره ماذا قال له؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف تكفر بربك وخالقك؟ خلق آدم من طين وخلقك أنت من نطفة مني من مني الرجال والنساء، ثم سواك صنعك أعد تكون رجلا بهذه الصورة. أما أنا يا كافر يا مشرك أنا، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. أما أنا فهو الله ربي ولا أشرك به أحدا. في وقت إليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واضرب لأولئك المشركين المتكبرين الذين اقترحوا عليك أن تطرد الفقراء المؤمنين من حولك حتى يجلسوا إليك ويسمعوا منك. اضرب لهم أي اجعل لهم مثلا رجلين مؤمنا وكافر، جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، أي أحطناهما بنخل وجعلنا بينهما أي بين الكروم والنخيل زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا ليسقيهما، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي في الكلام يراجعه ويفاخره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي عشيرة ورهطا. قال: هذا فخرا وتعاظما. ودخل معه ودخل جنته، والحال أنه ظالم لنفسه بالكفر والكبر، وقال: ما أظن أن تبيد هذه، يشير إلى جنته أبدا، أي لا تفنى. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت أي إلى ربي كما تقول أنت لأجدن خيرا منها منقلبا، أي من جنتي، أي من منقلبا أي مرجعا، إن قامت الساعة كما تقول. وبعث الناس وبعثوا معهم. هذا القول من هذا الرجل هو ما يسمى بالغرور، الغرور النفسي الذي يصاب به أهل الشرك والكفر. وهذا قال، وهنا قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب وهو الله عز وجل، حيث خلق أباك آدم من تراب ثم من علقة، أي ثم خلقك أنت من نطفة أي من مني، ثم سواك رجلا. وهذا توبيخ من المؤمن الكافر المغرور المعاند. ثم قال له: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك به أحدا من خلقه في عبادته، ولا أشرك به أحدا من خلقه في عبادته. هذا الحوار يتم إن شاء الله غدا بإذن الله. اقرأ.
من هداية الآيات: أولا، استحسان ضرب الأمثال للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان.
استحسان ضرب الأمثال لأهل العلم والبصيرة ومن يجادلون الهابطين، يحسن بهم أن يضربوا لهم المثل حتى يتضح لهم الواقع الحال. ضرب الأمثال مستحسن، وكيف والله ضربه، فلا بأس أن تضرب لأخيك مثلا حتى تقنعه وحتى تضع يدك على المطلوب مما تريد، والآية دليل على ذلك. نعم.
ثانيا، بيان صورة مثالية لغرس بساتين النخل والكروم.
بيان صورة فلاحية
مثالية
لمن أراد أن يزرع النخل والكرم، صورة واضحة: النخيل تحوط بها شمالا شرقا غربا جنوبا، والوسط العنب، والزرع بينها. صورة في القرآن. أعيدها.
بيان صورة مثالية،
صورة مثالية
لغرس بساتين النخل والكروم.
لغرس بساتين النخل والكروم، الكروم هي العنب. نعم.
ثالثا، تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء.
وهذا هو المطلوب، تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء. إذ الصور المكية تعالج هذه عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حق. فهذه الآيات تقرر هذه، أثبتت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتت الدار الآخرة والمعاد.
رابعا وأخيرا، التنديد بالكبر والغرور حيث يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر.
نعم. التنديد بالكفر والكبر كلاهما مرض من أصيب بهما لم ينجح، الكبر والكفر والتنديد بهما، فقد ندد الله تعالى بهذا الكافر بكفره وكبره والعياذ بالله. فلنجتنب الزلتين، لا نكفر بربنا ولا بما جاءنا عن نبينا، ولا نتكبر عن أحد منا ولا من غيرنا، دائما الاعتدال والرحمة والخيرية فينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه رجال قريش كأبي جهل وعمر بن أبي معيط ابن أمية بن خلف، قالوا له: إن أنت أبعدت هؤلاء الفقراء من مجلسك، يعنون بلالا وصهيبا وعمار وخباب، إن أبعدتهم جلسنا معك وسمعنا منك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرغب في نصرة دينه، كأنه ما أعلن ولكن ما كره هذا العرض. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: ولا تعد عيناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلناه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن وأنزل الله تعالى هذه القصة، هذا المثل العجيب بين مؤمن صادق الإيمان وبين كافر خبيث النفس شرير السلوك. في صورة قصة لينتفع بها المؤمنون مدى الحياة. فقال تعالى لرسوله وهو يخاطبه: واضرب لهم مثلا رجلين، مؤمن وكافر، إن شئت قل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو جهل، مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تعرفون الزرع، تعرفون النخل، الكرم، العنب، دي هي الجنة. وسمي البستان جنة لأن من دخله يجتن بأشجار وظلها. كلتا الجنتين كل واحدة منهما آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الثمار العجب، ما في نخل ولا كرم إلا أثمرت. وفجرنا خلالهما نهرا، وبين النخيل والعناب، والعناب بين البستانين عين متفجرة لسقي الزرع والنخل. وكان له ثمر، وكان له ثمر، مال نتيجة هذه قيرات. فقال هذا الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاول يجادله، قال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تبجحا وتعاليا. هذا الكافر الغني يقول للمؤمن الفقير: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، رجال قبيلتي وإخواني. ودخل جنته، أي هذا الكافر الغني المتبجح، دخل جنته وهو ظالم لنفسه بالشرك والكفر، ظالم لنفسه بكفره وشركه وتعالي وتكبره والعياذ بالله. ماذا قال؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تفنى هذه الأشجار والنخيل والمياه أبدا، تبقى أبدا، ما أظن أبدا أن تبيد هذه أبدا. ثانيا: وما أظن الساعة قائمة، كما يقول هذا الذي يقول، يعني المؤمن الذي يجادله، وما أظن الساعة قائمة، ولئن وددت على فرض وقامت الساعة وردني ربي إليها لأجدن خيرا منها منقلبا، يعطيني كما أعطاني في الدنيا. هذا هو الغرور والخداع والغطرسة والتعالي. الآن يجيبه صاحبه المؤمن الصادق الفقير، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هكذا يوبخه ويؤدبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب، كما علمتم أي خلق آدم من تراب وهو أبوك ومصدر وجودك، وأنت خلقك من نطفة مني النساء والرجال، ثم سواك وصنعك رجلاً.